إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم نحمد الله تبارك وتعالى أن أحيانا حتى نجتمع على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك من المجالس المعقودة ضمن سلسلة الكتب التسعة، وهذا يعتبر هو الكتاب الثاني ضمن هذه المجالس، وستكون القراءة إن شاء الله تعالى في الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو المشهور بصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأشكر الإخوة القائمين على هذه المجالس لما يبذلون من جهد، فهم جهدهم مشكور إن شاء الله، وعملهم مبرور. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في جهدهم وذرياتهم وأهليهم. ثم أشكركم على الحضور، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يثبتنا في طلب العلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا لإمام من أئمة الدنيا، وهو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله، هذا الكتاب العظيم الذي اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى غير الأحاديث المنتقدة اليسيرة. هذا الكتاب ألفه الإمام البخاري رحمه الله، وعرضه في حياته على جلة العلماء وعلى أكابر الفطاحل الذين كانوا فوقه في العلم أو مثله، مثل الإمام أحمد والإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأمثالهم. ولم يخالف البخاري رحمه الله في حرف من الصحيح إلا في أحاديث يسيرة منتقدة معلومة وفي الكتب مزبورة. مهما نقول فإننا لا نستطيع في هذه المقدمة التي هي عجالة بين يدي مجالس القراءة أن نتحدث عن الإمام البخاري ولا عن صحيحه، ولكن أيها الإخوة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأمرين: الأول شدة تمسك الإمام البخاري رحمه الله بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه رحمه الله كان عنده من العمل ما وافق القول والاعتقاد، وبسببه جعله الله تبارك وتعالى في هذه المنزلة العالية في البلاد والعباد. وجاء عنه رحمه الله أنه كان يقول: إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما أتيت شيئا بغير علم منذ عقلت، ما أتيت شيئا بغير علم منذ عقلت، يعني لا يقدم على فعل شيء حتى يعلم هل فيه آية أو حديث أو أثر أو لا. والأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أن البخاري رحمه الله شهد بفضله أئمة الدنيا، فلا نبالي إذا نعق الغربان بعد ذلك، كما هو الحاصل اليوم أن الإعلام تبث أصوات الغربان في هذه الأيام، فصاروا يتكلمون في فطاحل العلماء. إذا كان أمثال هؤلاء قد تكلموا وتطاولوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تطاول في الصحابة رضوان الله عليهم، فسيكون منهم من يتطاول على العلماء إذا خاف السطوة أو خاف العامة. وهذا شأن وديدن أهل البدع، أنهم ينظرون إلى ضعف وقوة أهل السنة، فإذا رأوا فيهم ضعفا صاروا يطعنون في إذا رأوا فيهم قوة وشوكة صاروا يطعنون في علمائهم، ولا يتطاولون أن يصلوا إلى الصحابة ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا في أهل السنة ضعفا فإنهم يتطاولون حتى يصلوا إلى التابعين والصحابة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله شهد له أكابر العلماء بالعلم، وشهد لصحيحه بالصحة فطاحل العلماء بالصحة ووسموه بالصحيح. قد قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: إنما في الصحيحين قد جاوز القنطرة. ما في الصحيحين من الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري والإمام مسلم مجاوز القنطرة ولا ريب. ونحن نعلم علم اليقين أن الإمام البخاري رحمه الله طاف الدنيا ورحل أكثر من 30 عاما يطلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يترك إماما إلا وسمع منه، لم يسمع بمحدث إلا وذهب إليه، ثم يتأكد من صحة معتقده فلا يأخذ من أحد. وهو الذي قال: لم أكتب، يعني في صحيحي، إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. وهذا دليل على شدة تحريه رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعرف منزلة العالم ينظر إلى 3 أمور: ينظر إلى شيوخه عمن أخذ. فإذا تيقن أن شيوخ البخاري رحمه الله هم أمثال محمد بن المثنى الملقب بالزمن أبو موسى العنزي، ومحمد بن بشار العبدي الملقب ببندار، ومحمد بن إسماعيل البيكندي، وإسحاق بن راهوية الحنظلي، والفضل بن دكين رحمه الله تعالى، ويحيى بن معين صاحب الإمام أحمد، وإمام شيخ الإمام البخاري رحمه الله، وعلي بن المديني رحمه الله إمام العلل، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وأمثالهم. الأمر الثالث أن ننظر إلى تلامذته، ماذا أنتج هذا العالم؟ هل أنتج صفرا أم أنتج علماء؟ هل أنتج أهل البدع أم أنتج أئمة سنة؟ فإذا نظرنا إلى تلاميذ البخاري رأينا العجب العجاب في تلامذته. أما يكفينا أن نقر له بالفضل وأن نلجم أنفسنا عنه وعن الكلام فيه، وأن نلجم هؤلاء الغربان الذين يتكلمون في أمثال البخاري ونقول إن من أئمة الدنيا من أئمة الدنيا من هم من تلامذة البخاري؟ مثل الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والإمام أبو حاتم الرازي، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع، وكذلك سمع منه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن. فإذا كان ثلاثة من أصحاب الكتب الستة هم يعتبرون في طبقة تلامذة الإمام البخاري رحمه الله، فأي عجب سيكون من علمه، وأي غرابة سيكون من فهمه ودقة عنايته. من كبار تلامذته رحمه الله تعالى الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، والإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. الأمر الثالث أن ننظر إلى ما ألفه هذا العالم الرباني من المؤلفات التي خلفها من بعده واستفاد منها الأمة، ولا زالت هذه المصنفات هي العمدة في أبوابها. فهذا الإمام البخاري رحمه الله ألف لنا هذا الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بشهادة العلماء، وألف لنا رحمه الله كتابا لم يؤلف مثله ولن يؤلف مثله في الأدب، وسماه الأدب المفرد، ومقصوده بالمفرد حتى لا يشتبه بكتاب الأدب من صحيحه رحمه الله. وألف لنا في الرجال كتابا عظيما هو العمدة لعلماء الجرح والتعديل، وهو كتاب التاريخ الكبير الذي ذكر فيه العلماء وذكر فيه درجاتهم ومنازلهم وما لهم وما عليهم. وألف في الاعتقاد غير ما في صحيحه من كتب وأبواب الاعتقاد، ألف لنا تأليفا مستقلا. ومن أعظم المؤلفات في هذا الباب كتابه الفذ خلق أفعال العباد، وألف لنا رحمه الله تعالى حمية للسنة كتاب رفع اليدين في الصلاة وكتاب القراءة خلف الإمام، وألف رحمه الله تعالى كتبا أخرى في الجرح والتعديل مثل الضعفاء، الكبير، والكنى وغير ذلك. أما هذا الجامع الذي بين أيدينا، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن وأيامه، هكذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو المشهور، لكن المشهور عند المتأخرين صحيح البخاري رحمه الله تعالى. لنعلم أيها الإخوة أن صحيح البخاري مشتمل على أمرين: الأول المسندات، وهذه هي المعني بأنها الصحيحة على الإطلاق، كل حديث مسند في صحيح الإمام البخاري فهو صحيح كاسمه، حتى المنتقدات. الصحيح أن المنتقدات في الصحيح مما انتقده الدارقطني أو غيره الصواب فيها مع البخاري، وشواهد ما ذكره وما أورده كثيرة، فلا يوجد في صحيح البخاري ما هو حديث ضعيف مطلقا، بشهادة أمثال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، بشهادة أمثال الإمام أحمد من قبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم، لأنهم لما تكلموا على أحاديث منتقدة في صحيح البخاري انتقدوها من جهة الرواية لا من جهة الصحة، وهذه مسألة أخرى. ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألقم أهل البدع حجراً ورد على كل من طعن في البخاري صحة، وذكر من انتقدوه ممن انتقده الأئمة أو انتقده غير الأئمة ممن قصده الشناعة على السنة، فرد انتقادات هؤلاء حديثا حديثا. ولا ننسى أن الإمام البخاري رحمه الله ما وضع في صحيحه مسندا حديثا إلا وصلى ركعتين واستخار الله عز وجل وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك تيقن صحته ثم وضعه في صحيح. تأمل معي الآن الأحاديث في الصحيحين جاوز في البخاري جاوزت 7000 حديث، وهو يصلي في كل صلاة كل حديث يريد أن يضعه ركعتين استخارة مع تيقنه
ثم يضعه في صحيحه. إنسان بهذه الدرجة من المثابة في التعبد والتأله لله عز وجل، هل يخيبه الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن حتى من ناحية العقلية. إذا نظرنا إلى كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى. القسم الثاني مما في الصحيح ما ليس مسندا، وهو المشهور بالمعلقات، وهو المشهور بالمعلقات. هذه قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول له حكم الصحيح، وهو ما ذكره البخاري رحمه الله بصيغة الجزم، كقوله قال وروى وذكر فلان وعن فلان، فهذا شأنه أنه صحيح. القسم الثاني ما ذكر بصيغة التضعيف، كقيل وروي وذكر عن فلان ويذكر عن فلان ونحو ذلك، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بحاجة إلى النظر. وقد كفانا المؤونة والصبر. الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه الفذ العظيم تغليق التعليق، فذكر أسانيد المعلقات كلها وبين الصحيح والضعيف منها، والضعيف شيء يسير حتى من هذه المعلقات. ثم أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نذكر أن الذين سمعوا الصحيح من الإمام البخاري رحمه الله كثر، بلغوا بالآلاف، لكن الله عز وجل بحكمته كتب القبول والبقاء لرواية الفربري رحمه الله. والفربري رحمه الله من أخص تلامذة الإمام البخاري رحمه الله، فقد كان معه حتى وفاته، وسمع من البخاري آخر تصحيحاته. وقد كان البخاري رحمه الله يسمع، فقد أسمع الصحيح في بغداد وفي الكوفة والبصرة، بل وفي مصر وفي الشام، وذهب وأسمعه في نيسابور، وأسمعه في هراء ومر وسمرقند وبخارى وبلدان كثيرة لا يحضرني عدها، وهي كثيرة. فما كان ينزل منزلا إلا وكان يسمع الصحيح رحمه الله تعالى في مجالس في 3 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، ما يشاءه الله تبارك وتعالى. الفربري هو الذي بقيت روايته وأصبح موصولا من طرق 4، من طريق الفربري رحمه الله، يعني هو الذي وصل إلينا إسناده. وإلا فهناك روايات أخرى غير الفربري، مثل رواية النسفي رحمه الله، ورواية النسوي، ورواية أبي طلحة منصور بن محمد بن علي. لذلك ربما من قرأ في الحافظ في فتح الباري يجد أنه قال أن الحافظ ابن حجر يقول هكذا في رواية أبي طلح، هكذا في رواية النسوي، هكذا في رواية النسفي، فينتبه أن هذه روايات أخرى صحيحة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لكننا نحن اتصلت رواياتنا إلى الإمام البخاري رحمه الله بالسماع من طريق الإمام الفربري، وأما الروايات الأخرى فهي روايات بالإجازة. وأشهر من روى عن الفربري رحمه الله هو أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، أو المشهور بالحموي، وأيضا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي، وأبو الهيثم الكشميهني، وهذه رواية مشهورة، رواية الكشميهني عن الفربري، وكذلك رواية أبي علي ابن السكن، كذلك رواية أبي زيد المروزي، وكذلك رواية أبي أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، وأبو نصر الأخسيكثي، وأبو علي ابن شبوية، وأبو علي الكشاني. هذه هي الروايات التي اشتهرت عن الفربري رحمه الله، ثم تعددت الروايات عن هؤلاء ووصل إلينا ولله الحمد والمنة نازلا وعاليا. وأما عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله، فالصحيح أن أحاديث البخاري رحمه الله فيه 9,082، وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعب وصل جميع ذلك الإمام ابن حجر في كتابه تغليق التعليق من أصل 600,000 حديث ل16 سنة. ثم مكانة صحيح الإمام البخاري وثناء العلماء عليه كثيرة جدا، وثناء من أهل العلم لأهل العلم شهادة يفتخر بها من يعرف قدر العلم. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وكتاباهما، أي البخاري ومسلم، أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين، أصح الكتابين. ولهذا نجد عناية العلماء بصحيح البخاري. هل تدرون كم شرحا على صحيح البخاري؟ قيل إن شروحات البخاري جاوزت 100 شرح، وهذا يدلنا على عناية العلماء بالبخاري، اختصارا وتنكيتا وشرحا وتبسيطا وغير ذلك. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بصحيح البخاري في أوجه متعددة يصعب حصرها في هذه العجالة. الإمام رحمه الله تعالى له عناية فائقة بالترتيب والتنسيق، فوضع الصحيح على نسق بديع جدا. فبدأ الصحيح ببدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا. وختم كتابه بكتاب التوحيد، وهذا لأن فيه إشارة عظيمة منه، وهو من أعظم الناس عناية بالمناسبات. لا يظن النظن، بل حار العلماء في دقة فهمه للمناسبات، يبوب بابا ثم يورد حديثا فلا يفطن إلى مناسبة ورود الحديث للباب إلا القلة من أهل العلم. فهو بدأ كتابه ببدء الوحي، إشارة إلى أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بابه الوحي، بابه سمعي وليس بابه عقلي. بعض الناس يقول: عندي عقل أنا أفهم. لا، أنت لو كان عندك عقل وتفهم ليش الله يرسل لك الرسول؟ انظر ماذا قال الرسول واتبعه فيما يقول، تصل إلى مراد الله ومراد الرسول، أما بالعقل ما تصل. ولهذا أيها الإخوة، هذه مسألة عظيمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. ثم بعد كتاب الإيمان وضع كتاب العلم، لأن الإيمان يثبته العلم، والعلم لا بد أن يكون مع الإيمان وبعد الإيمان. ثم لولا العلم ما استطاع الإنسان أن يتطهر، ولا أن يصلي، ولا أن يصوم، ولا أن يزكي، ولا أن يحج، ولا أن يعمل المعاملات، لذلك جعله كذلك. ثم ختم صحيحه بكتاب التوحيد، إشارة إلى أن الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان أنه يحرص على التوحيد، فيبدأ حياته بالإيمان ويموت على التوحيد. يرجى له إن شاء الله تبارك وتعالى الخاتمة السعيدة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أما منهج الإمام البخاري رحمه الله في تراجم الكتب والأبواب، فحقيقة حير البخاري رحمه الله الناس في وضع تراجمه. وقسم الحافظ ابن حجر أبواب صحيح البخاري إلى قسمين: أبواب يكون المطابقة ظاهرة مع الدليل الذي أورده من الآية أو الحديث، وهذا هو الأظهر والأكثر. والقسم الثاني: أبواب لا يظهر للمتأمل فيما أورده بعد الباب من مطابقة بين الدليل والمدلول، لا يظهر من أول وهلة، لا يظهر للإنسان المطابقة بين الدليل والمدلول، ولكن العلماء رحمهم الله ألفوا في هذا الباب مؤلفات مستقلة، ألفوا في مقاصد تراجم البخاري مؤلفات مستقلة. وأفضل كلام في هذا الباب، ويا ليته لو أفرد، هو كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، في فتح الباري. وأما بالنسبة لشرط البخاري في صحيحه فكلنا نعلم أنه رحمه الله من أشد الناس اشتراطا للصحة، وما ظنه بعض الناس أن الإمام مسلم عنده شرط زائد فهذا غلط، والصواب أن البخاري رحمه الله شرطه فائق على شروط الأئمة لا سيما في صحيحه، لا سيما في صحيحه، فإنه رحمه الله لم يكتف بمجرد اللقيا واللقاء حتى يثبت عنده أنه سمع منه أحاديث في هذه اللقية أو في غيرها، فحينئذ يحمل حديثه على السماع. خلافا لمسلم فإنه رحمه الله يرى أنه مجرد اللقاء كاف، فإذا قال بعد ذلك عن فلان يحمل على السماع، والصحيح مع البخاري رحمه الله تعالى. ثم البخاري رحمه الله يقطع الحديث لمناسبة الباب أو لأجل بيان وجه الاستدلال، وهذه هي التي لم يفعلها الإمام مسلم رحمه الله، لذلك يتكرر الحديث كثيرا. إذا تكرر الحديث يجب أن تضع في ذهنك شيئا واحدا، أن التكرار هاهنا لأحد أمرين، إما لأمر متعلق بالإسناد للذي قبله أو للذي بعده، وإما لأمر متعلق بالباب فتربط الحديث بالباب. إذن التكرار عند الإمام البخاري ليس عبثا، التكرار إما لمعنى موجود في الحديث مناسب للباب، أو لمعنى إسنادي له تعلق بالحديث الذي قبله أو بالحديث الذي بعده، وإلا فلا يكرر البخاري رحمه الله الحديث هكذا. ثم إنه رحمه الله تعالى يذكر في ضمن صحيحه، يذكر رحمه الله تعالى وجه الشاهد أحيانا، وهو إمام من أئمة العلم واللغة، فحق له أن يذكر من الحديث ما يراه مناسبا، وهو رحمه الله من العلماء الذين يرون الرواية بالمعنى، وهو إمام في اللغة. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قراءة هذا السفر المبارك الذي قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: لو رحل رجل إليه مسيرة شهر ما كان كبيرا. لو رحل الإنسان لسماع البخاري مسيرة شهر ما كان كثيرا. وأذكر أن والدي رحمه الله يقول: جلسنا عند أحد العلماء في منطقة بعيدة عن بلدتنا مسافة يومين مشيا على الأقدام، يقول: كنا نسمع صحيح البخاري في لمدة 3 أيام ولا نجد ما نأكل إلا زبيبا يوزع علينا في أثناء المجلس. ونحن اليوم إيش عذرنا؟ إيش عذرنا بالله؟ ننام ونأكل مكيفات وهواء بارد وكل شيء، ما عذرنا إذن؟ إذن لابد أيها الإخوة أن نتجلد. قد يقول قائل: ما فائدة هذه المجالس؟ سمعت بعض الناس يقول: أنتم تبربرون. قلنا: والله نبربر في المسجد خير من أن تبربر أنت وأمثالك في الديوانيات. هم جالسين في الديوانيات وسواليف وغيبة ونميمة ولا نسلم منهم. طيب إحنا جالس في المسجد، جلوسنا في المسجد عبادة، جلوسك في المسجد عبادة، أنت تجلس من 4 إلى 9 هذه من يحصلها؟ في بيت من؟ أنت في بيت من؟ تأمل أيها الإخوة، اتركوا الملبسين الذين يلبسون ويصدون الناس عن مثل هذه المجالس، اتركوهم. أنتم الآن اسمعوا ماذا تستفيدون. أنا ما أتكلم عن الفوائد الإسنادية والمتنية والعلمية، لا، أنا أتكلم عن الفوائد النفسية. انظر إلى نفسك، تعود نفسك أنك تجلس في طلب العلم في سماع الأحاديث كل يوم من 4 إلى 8 أو 9 تجلس في المسجد، على الأقل ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ كم مرة تسمع ذكر الله عز وجل وتذكر الله تعالى؟ ثم بعد ذلك شرف للإنسان أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند. بعض الناس اليوم يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ويسرد لك 50 أب مستانس. يقول أجيب لي الدليل، ما عنده دليل سماعي. طيب يا أخ أنت لماذا لا تفرح بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تفرح؟ افرح به حتى لو لم يكن له معنى، فإن مجرد الاعتزاز بهذه الأسانيد التي هي من سمات أهل الإسلام فلا يجوز أن نتركها حتى ينزل عيسى بن مريم ونحن عندنا أحاديث إلى رسول الله مسندة صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، من أراد أن يستفيد في مثل هذه المجالس الإقراء عليه بأمرين. الأول، عليه أن يضع دفترا في جواره، ثم إذا مر معه فائدة لطيفة يكتبها أو يضع عليها خطا أو تحتها خطا، ثم إذا رجع إلى البيت يذاكر من الساعة 9 إلى الساعة 1 يراجع هذه الأمور فيستفيد فوائد عظيمة جدا. على كل حال، ذكر مشايخنا أن لمجالس السماع أكثر من 40 فائدة، أكثر من 40 فائدة، ولولا خشية الإطالة لسردتها سردا. ونسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد.